بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالسلب الذي يستحقه من قتل أحد الكافرين. فما معنى السلب؟ ها؟ هو ما كان على المقتول، يدخل فيه ثيابه وسلاحه. هات، ماذا؟ ثيابه وسلاحه، إذا كان عليه حلي، نعم، آلات الحرب كالدرع الذي يكون على جسده والبيضة التي تكون على رأسه، ها أيضا مما يدخل فيه دابته التي يركبها، فكل هذا من السلب. القاتل يستحق السلب بشروط، ها، أن يكون الذي قتله من المقاتلين، بمعنى لا يكون من الصغار أو النساء أو العجز الضعفة، إلا إذا، ها، كمل، ألا يكون من هؤلاء الأصناف، النساء والصبيان، قلنا إلا في صورة، إلا إذا قاتلوا فيأخذون حكم المقاتلين. ها الشرط الثاني، نعم، أن يكون في منع، بمعنى قادر على المقاومة، لا يكون مثخنا بالجراح. الثالث، ها، في حكم القتيل، نعم، أن يقتله قتلا تاما ويجرحه جراحا يجعله في حكم المقتول. ها بعضهم أضاف شرطا رابعا، نعم، أن يغرر بنفسه ويتقدم إليه، بمعنى لا يرميه من صف المسلمين. هل يشترط هذا؟ صحيح أنه لا يشترط. ها بعضهم أضاف شرطا، قالوا أن يكون والكفار يقاتلون غير منهزمين، فأما إذا قتل أحد المنهزمين فإنه ليس له سلبه. قلنا وظاهر حديث سلمة أن له السلب حتى ولو قتل منهزما. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالسلب أيضا. من المسائل المتعلقة بالسلب مسألة تخميس السلب، هل يخمس، بمعنى هل يخرج منه الخمس أو لا يخرج منه الخمس؟ هذا في أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يخمس، وهذا قول أكثر العلماء أن السلب لا يخمس، وإنما يؤخذ من أصل الغنيمة كما سيأتي، ويعطى للذي قتل ذلك القتيل ولا يلزمه تخميسه. ممن قال بهذا الشافعي وأحمد وابن المنذر، وكذلك اختاره ابن جرير الطبري والإمام البخاري وغيرهم من العلماء. ودليل هؤلاء حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. أن السلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. أيضا جاء بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور أن أول سلب خمس كان في زمن عمر كما سيأتي إن شاء الله في القول الذي يلي ذكر الأثر، أن أول سلب خمس في الإسلام كان في عهد عمر رضي الله عنه. قالوا فالسلب لم يكن يخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في صدر خلافة عمر، واتباع هذا أولى. القول الثاني قالوا إن السلب يخمس بمعنى يخرج منه الخمس، وهذا قال به الأوزاعي ومكحول، وصح أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه القول به كما في مصنف ابن أبي شيبة. وحجة هؤلاء عموم الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قالوا والسلب من الغنيمة، فيشمله حكم هذه الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقول ثالث في المسألة أنه إذا استكثره الإمام بمعنى كان كثيرا فإنه يخمس، وإن لم يكن كذلك لم يكن كثيرا فلا يخمس، وهذا قال به إسحاق بن راهويه ودليل هذا القول أثر عمر رضي الله عنه وهو عند سعيد بن منصور، وفيه أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة بالبحرين، بارز مرزبان الزأرة اسم رجل، فطعنه فقتله، فأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر رضي الله عنه الظهر قال إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا مالا كثيرا. قالوا وكان بلغ 30,000. قال وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه. قال فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. قالوا فعمر رضي الله عنه إنما خمس لأنه رآه كثيرا، إذا استكثر الإمام له أن يخمس وإلا فلا. والصحيح هو القول الأول أن السلب لا يخمس، للحديث الصريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية، الآية عامة واعلموا أنما غنمتم من شيء تخصص بالسلب وبنحو ما جاء فيه الدليل. وأيضا لأثر عمر قال إنا كنا لا نخمس السلب، لهذا الأمر المعمول به في زمنه، في زمن أبي بكر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحيح أن السلب لا يخمس، بل إذا أخذه القاتل الذي قاتل أحد المشركين يستحقه كله. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك قد سبق الإشارة إليه في دروس ماضية ولكن يذكر ما فيه من خلاف، وهو مسألة السلب، هل يؤخذ من أصل الغنيمة أو من أين يؤخذ؟ أكثر العلماء على أن السلب يؤخذ من أصل الغنيمة، بمعنى إذا جمعت الغنيمة ينظر من قتل قتيلا يعطى سلبه قبل أن تقسم قبل أن تخمس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل مطلقا، ولم ينقل عنه أنه احتسب به من خمس الخمس، وأيضا لأن القاتل كان يعطى السلب مطلقا كائنا ما كان، حتى لو كان كثيرا، ولو كان من خمس الخمس لاحتاج إلى حساب وإلى تقدير. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مباشرة. قالوا أيضا لأن الذي يخرج من خمس الخمس هي الأشياء التي تكون راجعة إلى اجتهاد الإمام، ما يراه الإمام مصلحة، وأما هذا السلب فلا يفتقر إلى رأي الإمام أو اجتهاده، بل هو بنص الحديث. وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله فقال إن السلب يؤخذ من خمس الخمس، والصحيح هو القول الأول أنه يؤخذ من أصل الغنيمة. قد مضى معنا هذا أن أول ما يؤخذ من الغنيمة هي الأسلاب. أيضا مما يتعلق بذلك، هل من قتل أحد الكفار يستحق السلب مطلقا أو لا يستحقه إلا إذا قال الإمام ذلك؟ إذا قال الإمام في أول المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى هل هذا شيء يشرطه الإمام أو هذا سهم مقسوم في الشريعة سواء ذكره الإمام أو لم يذكره، كسهم الفارس وسهم الراجل؟ أكثر العلماء على أن القاتل يستحق السلب مطلقا سواء قال الإمام ذلك أو لم يقله، وهذا قال به الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد وغيرهم من الفقهاء، قالوا يستحق القاتل السلب مطلقا سواء قال الإمام ذلك في أول المعركة أو لم يقله، بمعنى أن هذا نصيب مقسوم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، كذلك قسم لمن قتل قتيلا السلب. قالوا هذا شيء ثابت في الشريعة. ودليل هؤلاء أدلة، منها حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه ولا سلب الذي قتله، ولم يكن قال ذلك قبل المعركة بل قام بعد المعركة وبعد أن جمعت الغنائم، فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. أيضا يدل عليه ما في صحيح مسلم، قصة عوف بن مالك والرجل من أهل اليمن حين قتل قتيلا فأخذ سلبه، وخالد لم يشرط لهم ذلك فأخذه خالد عليه، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطه إياه، فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه، وخالد لم يشرط لهم ذلك. أيضا استدلوا بقول عمر في الأثر السابق إنا كنا لا نخمس السلب، إنا كنا لا نخمس السلب، قالوا هذا يدل على أن هذا حكم مستمر وقضية عامة في كل غزوة، أن السلب يدفع إلى القاتل ولا يخمس ولا يحتاج إلى شرط الإمام. فإذن هذا القول الأول أنه يستحق السلب ولو لم يقل الإمام ذلك في أول المعركة. القول الثاني قال به أبو حنيفة والثوري أنه لا يستحق السلب إلا إذا شرطه الإمام قبل المعركة، إذا شرطه الإمام قبل المعركة. وهناك قول ثالث قال به الإمام مالك، قال لا يستحقه إلا إذا قال الإمام ذلك، أي قاله بعد انقضاء الحرب بعد المعركة. فرق بين قول أبي حنيفة والثوري قول مالك. قول أبي حنيفة قال لا يستحق إلا إذا كان مشروطا قبل القتال، ومالك يقول يستحقه إذا قام الإمام بعد القتال وبعد جمع الغنم وقال ذلك. أما إذا لم يقل ذلك الإمام ولم يدعو إلى أخذ الأسلاب فلا يستحقه. وجاء نحو هذا عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة. والصحيح هو القول الأول أنه يستحقه ولو لم يقل ذلك الإمام لظاهر الأحاديث التي سبقت. ونعلم أن السلب شيء مقسوم، نصيب مقسوم معلوم، يصرف إلى مستحقه دون شرط، كالنصيب من الغنيمة، كالنصيب من الغنيمة يصرف إلى مستحقه، فكذلك السلب، النصيب أي المراد به السهم، السهم هو من الغنيمة. بقي إذا كان كذلك لا يشترط أن يقول الإمام ذلك، فهل للقاتل أن يأخذ السلب بدون إذن الإمام؟ إذا قتل قتيلا يأخذ سلبه ولا يشعر الإمام بذلك ولا يقول له ولا يخبره لا يستأذنه؟ مذهب الإمام الشافعي واختاره ابن المنذر رحمه الله أن له أن يأخذه بغير إذن الإمام. قالوا لأن هذا نصيب له، استحقه بجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، فإذا لا يحتاج إلى إذن الإمام. قال أيضا قالوا لأنه لا يؤمن إذا أظهره واطلع عليه الإمام أن يمنعه إياه فلا يعطيه إياه، قالوا فله أن يأخذه ولو بدون إذن الإمام. ومذهب الإمام أحمد والأوزاعي أنهم كرهوا أخذه بدون إذن الإمام، قال أحمد لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام، وهذا قول الأوزاعي أنه لا يأخذ إلا بإذن الإمام. قال وإن كان يستحقه كسهمه من الغنيمة، سهمه من الغنيمة لا يأخذ إلا بإذن الإمام، فكذلك السلب لا يأخذ إلا بإذن الإمام. قالوا وتدل عليه أيضا عدة أحاديث وقائع كانوا لا يأخذون إلا بإذن الإمام. نعم قد جاء في بعضها كقصة عوف بن مالك هو اليمني الرجل الذي من حمير أنه أخذ ذلك ولم يشعر خالدا في أول الأمر حتى علم بها خالد، فيقال هذا هو الأولى وهذا هو الأصل أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام حتى تنضبط أمور الناس ولا تكون دعاوى. ويشير إليه أيضا حديث أبي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام اشترط البينة، إذا لا يأخذه كل أحد فقد يتمادى الناس في ذلك ويأخذ إنسان سلب من لم يقتله. فقوله إلا بإذن من أو بقوله له عليه بينة من قتل قتيلا له عليه بينة يشير إلى أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام، لأنه يدفع البينة للإمام يؤدي البينة للإمام حتى يعطيه سلبه. ولو كان له أن يأخذه بدون إذن الإمام فمعنى لا يحتاج إلى البينة، لمن يدفع البينة وهو يأخذه بنفسه؟ فنعم هذا هو الأولى كما قال الإمام أحمد كره أخذه بدون إذن الإمام، وقال لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام. فلا يؤخذ السلب إلا بإذن الإمام وإشعاره وإعلامه بذلك، وهو يستحق نصيب له. أيضا من المسائل وهي متعلقة بمسألة أمس التي هي ما هي الأشياء التي تدخل في السلب، وهذه المسألة هي هل يجوز أن يسلب الكافر كل ثيابه حتى ما يغطي عورته بحيث أنه يترك عاريا؟ مذهب الإمام أحمد وكذلك قول الأوزاعي أنه يجوز سلب القتلى وتركهم عراه، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع له سلبه أجمع، له سلبه أجمع أي كله بدون استثناء، ونحو من الأحاديث المطلقة من قتل قتيلا فله سلبه أي كله. وكره الثوري وابن المنذر ذلك لما فيه من كشف عوراتهم حتى لو كانوا كفارا، فهذا يؤدي إلى نظر الناس إلى عوراتهم وبقائهم مكشوفي العورات، ولا يجوز النظر إلى العورة حتى لو كان كافرا، فهذا القول الثاني أحسن أنه يترك ما يستر عورته من ثيابه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك اشتراط البينة في دعوى القتل، هل من ادعى أنه قتل شخصا اشترط أن يأتي ببينة؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تقبل دعوى القتل إلا بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة المتفق عليه من قتل قتيلا له عليه بينة. قالوا فهذا فيه اشتراط البينة، من قتل قتيلا لو عليه بينة فلو سلبه. القول الثاني أنه يعطى السلب إذا ادعى أنه قتله ولا تشترط البينة، وهذا قول الأوزاعي، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي قتادة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات من قتل قتل له عليه بينة، فقام أبو قتادة قال أنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبة. والقول الأول هو الصحيح أنه لا بد من البينة. وأما حديث أبي قتادة فإن الذي كان أخذ السلب أقر بذلك، قال هو معي يا رسول الله، قام قائل قال سلبه عندي فأرضه عني، أي شهد لأبي قتادة أنه قتله، فهذا شاهد وهو بينه كما سيأتي في بيان ما هي البينة. فحديث أبي قتادة فيه أن خصمه الذي كان قد أخذ سلب ذاك القتيل أقر بأن أبا قتادة هو الذي قتله فشهد له بذلك. ولذا فالمسألة التي تلي هذه، ما هي البينة التي تشترط في ذلك في إثبات القتل أنه قتل رجلا من الكافرين؟ مذهب الإمام أحمد أنه يشترط فيه شاهدان يشهدان له أنه قتل ذلك الرجل من الكافرين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق البينة، قال من قتل قتيلا له عليه بينة، وإذا أطلقت البينة تنصرف إلى الشاهدين. قالوا أيضا لأنها دعوى قتل، ودعوى القتل يعتبر فيها شاهدان. قالوا فلا بد هنا في البينة أن تكون شاهدين، من قتل قتيلا شهد له شاهدان أنه قتله فله سلبه. وقال طائفة من أهل الحديث إنه يكفي فيه شاهد ويمين، يكفي فيه شاهد واحد ويمين، يمين المدعي. لماذا؟ قالوا لأنها دعوى في مال، دعوى تختص بالمال، والدعوى في الأموال يكتفى فيها بشاهد ويمين، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وهو يدعي الآن أنه قتل لأجل ماله لأجل سلبه، فهي دعوى تختص بالمال. وقول ثالث أنه يقبل فيه شاهد واحد ولا يشترط اليمين. وهذا قول أكثر الفقهاء كما ذكره في فتح الباري نقلا عن ابن عطية أنه قول أكثر الفقهاء أنه يكفي فيه شاهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة واحد حين شهد لأبي قتادة وهو الذي كان قد أخذ سلب ذلك القتيل، قال من يشهد له؟ قام رجل قال أنا يا رسول الله وسلبه معي فأرضه عني، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لأبي قتادة بشهادة شاهد واحد، وهذا القول الأخير هو الصحيح. وقد ذكر ابن قدامة احتمالا، فإذا يكفي فيه شهادة شاهد واحد ويثبت به، من شهد له شاهد واحد أنه قتل فلان من المشركين فإنه يستحق سلبه. هذه تتم للمسائل التي تتعلق بالسلب، ثم يليها إن شاء الله مسألة الأسارى وأنهم من الغنيمة، وسيأتي إن شاء الله. أخن يقول هل سلم ابن الأكوع من أهل اليمن؟ وهل كان يسبق الخيل؟ أما أنه يسبق الخيل فنعم، وكان سريع الجري، وأما أنه من أهل اليمن فالله أعلم. من عنده فائدة؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.